إيه عن عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوفاء بالنذر، فقال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وذلك إيجاب الوفاء بالنذر الذي يكون على طاعة، كان يقول لله علي أن أصلي كذا وكذا، هذا يجب عليه أن يوفي بهذا النذر، أو أن يكون نذرا مقيدا فيقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بمئة ريال، فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره لله جل وعلا. وإيجاب ذلك يدل على أنه عبادة محبوبة، لأن الواجب من أنواع العبادات، وأن ما كان وسيلة إليه فإنه أيضا عبادة، لأن الوسيلة للوفاء بالنذر هو النذر، فلولا النذر لم يأتي الوفاء، فأوجب الوفاء لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه العبادة. قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأن إيجاب المكلف على نفسه معصية الله جل وعلا هذه معارضة لنهي الله جل وعلا عن العصيان. وإذا نذر العبد العصيان فإن النذر كما هو معلوم في الفقه قد انعقد، ويجب عليه أن لا يفي بفعل تلك المعصية، لكن يجب عليه أن يكفر عن ذلك كفارة يمين، ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه. المقصود من هذا أن استدلال الشيخ رحمه الله بالشق الأول وهو قوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا ظاهر، وكذلك في قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وأوجب عليه كفارة يمين، فهذا يدل على أن أصله منعقد، وإنما انعقد لكونه عبادة، وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر به جل وعلا. النذر لله جل وعلا عبادة عظيمة كما ذكرنا، والنذر لغير الله جل وعلا أيضا عبادة، فإذا توجه الناذر لغير الله بالنذر فقد عبده، وإذا توجه الناذر لله جل وعلا بالنذر فقد عبد الله جل وعلا. فالنذر إذا كان لله أو كان لغير الله فهو عبادة، فإذا كان لله فهو عبادة لله جل وعلا، وإذا كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغير. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام.